انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات مباشرة وحصريا من قاهرة المعز على تسعينات اف ام. ولسه مكملين مع حروب محمد علي باشا، واتكلمنا عن اول حروب محمد علي الخارجية، الحرب الوهابية، وعرفنا ان الحركة الوهابية ظهرت في منتصف القرن 18 على ايد محمد ابن عبد الوهاب. كمان اتكلمنا عن المعارك اللي ما بين توسون والوهابيين، والنصر فيها كان سجال، مفيش حد من الطرفين يعني سيطر على التاني، وصولا بقى لوفاة سعود ابن عبد العزيز. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي ابراهيم باشا قضى على الحركة الوهابية، وهنتكلم كمان عن الثورة اليونانية. سؤالنا النهاردة، لماذا قرر محمد علي باشا الاستقلال عن الدولة العثمانية؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، تصلوا بينا على 01-42-78-94. وفاة سعود بن عبد العزيز كانت ضربة قوية جدا للوهابيين، وفي نفس الوقت كان انتصار مهم جدا لمحمد علي. لكن فجأة وبدون مقدمات كده محمد علي قرر يرجع لمصر. اللي حصل بسبب واحد اسمه لطيف باشا عمل مؤامرة كده. وكمان في الوقت ده كان محمد علي عارف ان نابليون يعني هرب من المنفى بتاعه ورجع تاني فرنسا، وعارف يعني استرد الحكم مرة تانية. فمحمد علي كان من نوع الموسوس شوية، راجل خاف لا يكون نابليون هيفكر يجي مصر تاني ولا حاجة يحتلها تاني. لكن طبعا الكلام ده غير صحيح، يعني نابليون ما كانش عنده الفكرة دي أصلا، لكن هو محمد علي كان موسوس شوية وشكك شوية. طب ايه موضوع لطيف باشا ده؟ لطيف باشا ده أصلا كان مملوك من مماليك محمد علي، ولما طوسون دخل المدينة المنورة وبعت مفاتيح المدينة لمحمد علي، فراح بعتها محمد علي بقى مع لطيف ده للسلطان العثماني في الأستانة. فطبعا قالوا ساعتها ان السلطان العثماني قال له طب انا همسك مكان محمد علي، يعني ان هو طبعا بره في الحجاز، فانا ايه حاجه امسكك مكانه. طبعا لطيف واداله طبعا البشويه. فلطيف بيرجع ومحمد علي كده بيشك في تصرفاته هو والناس طبعا والرجال اللي حواليه. فالمهم يعني في الاخر بيتقبض عليه وبيتعدم. لكن الحقيقه طبعا غير كده خالص، لان الدوله العثمانيه والسلطان العثماني استحاله يكونوا عايزين يخلصوا محمد علي في الوقت ده، بالعكس دول محتاجينه جدا عشان يقدر على الوهابيين اللي هم مش قادرين يقضي عليهم. فطبعا القصه دي يعني مش منطقيه قوي، ولكن الحقيقه هو كله حسد وحقد على لطيف ده، لانه اصلا كان مملوك. فقال لك ازاي واحد مملوك ياخد البشويه، خصوصا ان موضوع البشويه ده كان مقتصر بس على ابناء محمد علي. طبعا بعد كده يعني محمد علي بقى بيجهز حمله جديده عشان يقضي بقى على الوهابيين للمره الاخيره، لكن المره دي بقى بقياده ابنه الكبير ابراهيم باشا. طوسون رجع لمصر ومات في مصر وعمره لا تجاوز 20 سنة. طبعا الحمله دي بقى يعني كانت بقياده طبعا ابراهيم باشا او القائد ابراهيم. يعني اتحركت ازاي الحمله دي؟ ان هم اتحرك من بولاق في يوم 5 سبتمبر 1816، ولما وصلت هنا نقلوا الحمله على ظهور الجمال لهيه القصير، ومن القصير خدوا سفن ومنها لايه على ينبع، فوصلوها سنه يوم 29 سبتمبر. لكن ابراهيم باشا بقى الجديد ان هو ايه جاب معاه بقى ضابط فرنسي اسمه فيسير، وطبيب وجراح وصيدلي من ايطاليا، عكس طوسون اللي هو ما كانش معاه يعني دكاتره خالص في الحمله بتاعته. ابراهيم باشا بيوصل في مدينه اسمها السويدرا، وبياخدها معسكر له وبيستعد للزحف على نجد. لكن يعني القبائل اللي كانت يعني بتساعد الوهابيين قدرت انها تعطل شويه، لكن في الاخر انتصر عليهم. طبعا ابراهيم باشا يعني بدا يخش يعني مدينه ورا الثانيه وينتصر فيها على الوهابيين وخلاص يعني، وبالتالي يعني خلاص فاضل بس ايه الحركه الاخيره اللي هو الدرعيه. والدرعيه دي قلنا ان هي كانت عاصمه الوهابيين، ودي كانت مدينه اهم مدينه عندهم ومحصنه جدا جدا جدا. فاحنا دلوقتي هنتكلم بقى عن الخطوه الاخيره والاهم اللي هي تعتبر نهايه الحرب الوهابيه للابد. طبعا ابراهيم باشا قرر ان هو يروح للدرعيه لعاصمه الوهابيين، وكانت بتبعد عن المدينه المنوره بنحو 400 ميل. لكن في الاول ابراهيم باشا بيروح لمدينه اسمها دارما عشان لقى فيها ان هو عارف فيها ان فيها مؤن وزخاير، فكان عايز يعني يستولي عليهم. لكن يعني الاهالي وحاكم المدينه دارما دي طبعا يعني دفعوا عنها دفع شديد جدا، لكن في النهايه يعني الحاكم استسلم لابراهيم باشا وسلموا المدينه، وساب للاسف يعني تقدر نقول خلع، وساب الاهالي لابراهيم باشا يعني فارس ابراهيم باشا. فابراهيم باشا راح قتلهم عقاب ليهم. بعد كده بقى بيتجه للدرعيه بقى رسميا يوم 16 ابريل في جيش مكون من 5500 من المشاه والفرسان، ومزود ب 12 مدفع. الدرعيه زي ما قلنا كانت مدينه محصنه جدا، وكانت بتتكون من 5 احياء، كل حي فيهم كان محاط بسور، وكان متحصنه تحصين شديد جدا، وفيها مدافع قويه جدا كان طبعا بيستخدمها الوهابيين في القتال، فكانت الموضوع فعلا مش سهل. ابراهيم باشا رسم الخطط مع الضابط الفرنسي اللي هو في السير ده، وقعد يضرب المدينة الدرعية دي بالمدافع ويحاصرها لمدة 2 شهر، لكن الموضوع مش جاي يعني، لسه برضو الدنيا مش سهل. في يوم بقى 21 يونيو 1818 بتحصل حاجة غريبة جدا، كانت ممكن تقضي على جيش إبراهيم باشا وتقضي على الحملة كلها وتبقى انتصار مهم للوهابيين، وده إن حصلت كده عاصفة هبت في المكان، وكان في حد من الجنود كان مولع نور. فطبعا الرياح دي طبعا نقلت النار، ففي جزء من النار كده راح مسك في خيمه كانت قريبة من مستودع الأسلحة، فطبعا الخيمة دي اتحرقت خالص، والنار دي برضو راح يعني دخلت كده على جزء من مستودع الأسلحة ده، وراح الأسلحة انفجرت. ونقدر نقول ان يعني معظم الذخيره والسلاح بتاع جيش ابراهيم باشا اتدمر. طبعا الجنود اتفزعوا وقال لك خلاص كده دي النهايه، ده ما ناس سلاح ولا حاجه. لكن ابراهيم باشا كان معروف عنه بالقوه والشجاعه، وان هو واجه الموضوع ده بشجاعه وقوه وصبر، وطلب يعني طلب يعني من المدن اللي كان يعني استولى عليها قبل كده ان هو يجمع بيها سلاح. الوهابيين عرفوا بالموضوع ده وقال لك بس دي فرصة كويسة ان احنا نقدر يعني نهجم على ابراهيم باشا، لان معظم سلاحه والذخيرة بتاعته يعتبر انتهى. لكن ابراهيم باشا بيقدر يتصدى للوهابيين، وان هو كمان يعني اتبعت له رسالة من محمد علي انه جاي له مدد عبارة عن 3000 مقاتل بقيادة خليل باشا عشان يقدر يساعده، عشان بقى ايه يقدر ان هو ايه يدعي الحكة الوهابية. طبعا ابراهيم باشا عارف بموضوع المدد ده، فقال لك لا انا لازم بقى انا اخد الخطوه وانا اضرب الضربه الاخيره عشان خليل باشا ما ياخدش ليه يعني اللقطه مني زي ما بيقولوا، وان هو كان ابراهيم باشا كان عايز يبقى هو صاحب النصر. فعلا ابراهيم باشا بقى يعني قرر ان هو يقتحم كل حي من الاحياء الخمسه دول، فقعد يعني فقدر ان هو يستولى على الحي الاول والثاني والثالث كده. الحصار شد قوي على عبد الله ابن سعود، معروف زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان عبد الله بن سعود ما كانش له في حكايه الحرب دي خالص، ومش زي ابوه خالص، وكان شكاك وكان ضعيف جدا، فما استحملش الحصار ده، خصوصا ان هو يعني استمر لمده خمس شهور. وفعلا يعني قال ان انا مش هقدر اقاوم، وبعت رسول لابراهيم باشا انه يقدر يعني يعرض عليه الصلح والتسليم. ابراهيم باشا فرح جدا بالموضوع ده، وفعلا راح له عبد الله بن سعود في الخيمه بتاعته، واتفقوا ان هو سعود يعني سلموا المدينه، وكمان ابراهيم باشا يعني اتفق معاه ان الوهابيين ما يحصل لهمش حاجه، وان هم ما يحصل لهمش اي ضرر. وكمان يعني ابراهيم باشا قال ان سعود من السلطان العثماني طلب منه انه يروح الا أستانة، فوافق عبد الله ابن سعود وراح فعلا، يعني هو ساب ارض الحجاز وراح من القاهره، ومن القاهره لالا أستانة. طبعا محمد علي فضل قلقان جدا لهيت ما عرف بالاخبار، وفعلا بتدرب المدافع من القلعه يوم 28 اكتوبر 1818. وبكده دي تكون نهاية الحرب الوهابية، اللي هي فعلا كانت حرب صعبة جدا يعني، وكانت طويلة جدا، ومحمد علي فعلا يعني شاف فيها حاجات يعني أهوال كتيرة جدا، لكن هو الراجل كان مصمم فعلا ان هو يدعي الحركة الوهابية، اللي احنا قلنا ان هو كان بيستخدمها كفرصة ان هو يبين للسلطان العثماني قد ايه ان هو راجل قوي، وانه فعلا شخص مختلف. طبعا طب كده تمام، طب كده محمد علي بقى يرتاح وياخد هدى خدنا؟ لا طبعا مفيش الكلام ده، اجري على طول. دخل بقى ايه يعني طلع من الحرب الوهابيه، دخل في حرب يعتبر اضعف منها شويه، او يعتبر ادفانسد شويه في الصعوبه، وهي الحرب اليونانيه، وده بسبب ان هي كانت حرب بريه وبحريه. نظريا الحرب اليونانيه او حرب المونة كانت فعلا اقوى واصعب من الحرب الوهابيه، لكن عمليا لا، الموضوع كان مش بالصعوبه دي بسببين. السبب الاول هو ابراهيم باشا بيعتبر واحد من اهم واشهر واعظم القاده في العسكريين في القرن ال19. وطبعا تاني حاجه بقى هو الجيش النظامي، زي ما قلنا ان الجيش النظامي أسسه محمد علي سنة 1820. هنا بقى كان في جيش نظام مصر، وهنا المصريين فعلا دخلوا الحرب دي، يعني الحرب دي فعلا دخلها المصريين، أو دخلها الجيش النظامي اللي هو كان من المصريين. وبالتالي عندك جيش نظامي زائد قائد متمرس، طبعا ده يعني بيسهل أي صعوبة لأي حرب. طبعا إبراهيم باشا قابل صعوبات وكل حاجة ومقدرش ننكر، لكن إبراهيم باشا عشان هو ذكي جدا وفعلا قائد متميز جدا، فقدر ان هو يتغلب على الصعوبات دي. طب إيه حكاية الثورة اليونانية دي واليونانيين صاروا ليه؟ اليونان كانت زيها زي أي بلد، يعني تعتبر ولاية عثمانية زيها زي مصر وكل الدول اللي هي كانت تحت حكم العثمانيين. لكن في القرن التسعتاشر فجأة كده يعني اليونانيين صحوا من النوم وقرروا ان هم يستقلوا عن الدولة العثمانية وان هم يصوروا، وتقدر نقول ان هو أسسوا كام كده جمعية ثورية لنشر تعاليم الثورة في البلاد، واتخذوا يعني اتخذوا برضو روسيا والنمسا مقر للجمعيات دي. أشهر جمعية كانت جمعية اسمها هيتيريا، ودي تألفت سنة 1815، والجمعية دي كان لها فضل كبير جدا في تعميم الثورة داخل بلاد اليونان. أو في بداية الأمر كده بتحصل ثورة، الثورة يعني بتحصل بقيادة ضابط يوناني اسمه اسكندر أبسلينتي في ياسي في مارس 1821، وطبعا يعني واختارها لأن قربها من روسيا. لكن للأسف الراجل ده حظه كان وحش جدا، حظه كان وحش جدا بسبب أن قيصر روسيا كان بيحضر مؤتمر اسمه مؤتمر لباخ. مؤتمر لباخ ده بيتعمل ليه؟ لأنه لضد الناس اللي هم بيعملوا ثورة، إن في ناس كان بيعملوا ثورة في مملكة نابولي، فكان اتعمل المؤتمر ده عشان ضد الثوار دول. فطبعا مش المنطقي طبعا إن هو واحد يعمل ثورة يعني في مؤتمر، يعني بيحضر مؤتمر ضد الثوار وإيه؟ ويعني يقف مع أبسلينتي، فتخلى عن أبسلينتي. وللأسف يعني تقدر يعني سلم تسليم أهالي ليه للعثمانيين، والعثمانيين فعلا بيقدروا أنهم يحاربوه في الدانوب وبينتصروا عليه، وبيهرب اسكندر للمجر وبتعتقله الحكومة النمساوية، وبالتالي بتفشل بقى الثورة اليونانية في شمال البلقان. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، لماذا قرر محمد علي الاستقلال عن الدولة العثمانية؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك التسعينات FM هاشتاج رحلات وحكايات، منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بنا على 0-1-42-7-8-9-4.
المحبوب العمر بحاله غلب
ورجعنا لكم مرة تانية ووصلنا لآخر جزء من حلقة النهاردة. طبعا فشل يعني الثورة اليونانية في شمال البلقان ده مش هي النهاية، لا هي أصلا يعني الثورة اليونانية نقدر نقول إن هي يعني انتشرت في اليونان بشكل كبير، وخصوصا في شبه جزيرة المورا. لكن المرة دي بقى واحد يعني قاد الثورة الماضي واحد اسمه القس جرمانوس أسقف باتراس، وده في 25 مارس 1821 ونادى بالثورة، ويعني يعتبر ان هو شعار الثورة هو الإيمان والحرية والوطن. لكن اللي بيميز بقى المرة دي ان الناس دي اعتمدت على نفسها، ما اعتمدتش على حد تاني زي أبسلنت كده. طبعا هو الراجل ده كان له يعني اسلوب حلو في الخطابة، فأهالي اليونان أو أهالي يعني شبه جزيرة المورا بالتحديد استجابوا له، وفعلا وحملوا السلاح في البر والبحر. ففي في بحر الأرخبيل السفن اليونانية قالت بقى تعترض السفن التركية دي وتدمرها وتخطفها، يعني شغل قرصنة. وعلى البر ان هو اليونانيين قدروا ان هم يسيطروا على معظم أو يعتبر كل مدن شبه جزيرة المورا. مش بس كده، ده ألفوا يعني جمعية وطنية من 60 نايب طبعا بيمثلوا الثوار طبعا، وانعقدت في يناير 1822 وعلنت استقلال الأمة اليونانية، وكمان وضعوا دستور للبلاد. يعني الموضوع كان بجد. لكن قبل بقى يعني ما نقول على حرب المورا، كانت في حملة مصرية كده على كريت. جزيرة كريت برضو حصل فيها ثورة برضو زيها زي اليونان. خلاص يعني نقدر نقول ان الثورة يعني خلاص بقت في كل حتة في اليونان، مش في الشمال البلقان بس او في المورا بس، لا في كل حتة. في جزيرة كريت ظهر الثوار على برضو العثمانيين ويعتبر حاربوهم ويعني وقعدوا يعني يحاربوهم زي في كل حتة في اليونان، وده كان سنة 1821. وطبعا فالعثمانيين كده يعتبر ايه يعني راحوا كده وراحوا استخبوا كده في بعض القلاع. فجي السلطان العثماني محمود راح لمحمد علي وقال له ايه برضو ايه الحقني وانقذني وشوف لي الموضوع ده. فمحمد علي فعلا بيكون حملة من 5000 جندي بقيادة حسن باشا، وبتطلع السفن من اسكندرية لكريت، وبيوصل الجنود لكريت في يونيو 1822، واستمرت الحرب لغاية سنة 1823. لكن بقى المصريين المرة دي قدروا ان هو يتغلبوا على اليونانيين، وقدروا ان هو يفكوا أسر اللي هو الأتراك اللي كانوا محبوسين في القلاع ده، وقدروا ان هم يدعوا على اليونانيين، واليونانيين فروا الى يعني فروا للجزر اليونانية التانية. وبكده يعني بينجح محمد علي في أول اختبار. لكن بقى لو نتكلم بقى على حرب المورا ذات نفسها، في البداية الحرب كان السجال ما بين العثمانيين واليونانيين لهاية ما وصلنا لسنة 1823. كالعادة السلطان العثماني أو يعني اليونانيين بدأوا أنه يتفوقوا على العثمانيين، وللأسف يعني السلطان العثماني ضرب لخمة وكالعادة، فراح لمحمد علي والحان يا محمد علي وزي ما انت عارفين. فطبعا محمد علي اخذها فرصه برضه عشان راجل عايز يثبت نفسه، وان هو كان كل محمد علي ان هو يبقى قائد او يبقى والي متميز، مش زي الولاد التانيين في الولايات التانيه اللي برضه خاض عليه الدوله العثمانيه. وكمان هو اخذها فرصه ان هو الاستقلال. الراجل كان عايز يبني دوله مستقله، وعايز يعني ان هو يوسع حدود دولته. برضه السلطان العثماني كان عارف بحوار ان محمد علي بيعمل جيش نظامي، فقال لك اهو استفاد من الجيش بتاع اللي بيعمله محمد علي ده، وفي نفس الوقت ما خلوش ايه يقويه. فبرضه قال لك ايه راح فمن النهايه يعني راح قال لمحمد علي، فمحمد علي كالعاده وافق زي الحرب الوهابيه بالظبط، لكن ده وافق بسرعه شويه. فمحمد علي بيجهز بقى جيش من 17,000 مقاتل من المشاة واربع بلوكات من مدفعية و700 من الفرسان، وجهزهم بالمدافع وبالمدافع والبنادق. السفن اتحركت من اسكندرية في يوليو سنة 1824، لكن ما اتجهتش للمورا، لا اتجهت لجزيرة رودس الأول ومنها لخليج ماكري عشان تلتقي بالاسطول التركي اللي كان بيطارد السفن التركية، وتقابله في ميناء بودروم. طبعا يعني الاسطول التركي كان حاله يصعب على الكافر، كان حاله صعب جدا. السفن اليونانية يعني كانت جابته يمين وشمال، بهدلته آخر بهدلة. فهم بقى الاسطول المصري والاسطول العثماني في ميناء بودروم بيتهاجمهم السفن اليونانية. طبعا الأتراك شافوا كده راح خلعوا، طب خلاص ما هم مش قادرين يعني، استووا خالص. لكن إبراهيم باشا طبعا وقف لهم وقدر يتصدى ليهم، وفي الآخر تراجعت فعلا السفن اليونانية. بعد كده الأسطول يعني المصري راح كده ناحية الجنوب، فاعترضته السفن اليونانية، فحصلت معركة ما بين الطرفين انتهت ان هم اليونانيين قدروا ان هم يحرقوا سفينتين لإبراهيم باشا. إبراهيم باشا عارف بقى ان موضوع البحر ده صعب قوي، وان هو مش هيقدر يعني ينافس اليونانيين فيه، فاضطر ان هو ايه ينقل المعركة للبر. للأسف الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة. انتهت حلقتنا النهاردة، لكن حكاية الحرب اليونانية لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده يدوبك البداية. استنونوا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات على 90 FM. سلام.
أهرب من حزني بالأحلام وبحب الشوق عاشق معشوق والأمل إن شاء الله يكون كذاب.